بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وهكذا أيضا عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما كتب كتابه إلى هرقل بدأه بالبسملة، وأخبر الله عز وجل عن نبي سليمان أنه أرسل كتابا إلى ملكة سبأ وهو مبدوء بالبسملة، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلهذا ذكر بعض أهل العلم أن الابتداء بالبسملة في المكاتبات من سنن الأنبياء. والباء في بسم الله للاستعانة، فكأن المبتدئ بالبسملة يقول: أبدأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم. ثم ثنى بالحمد لحمد الله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يبدأ خطبه بالحمد الثناء، فحمد الله وأثنى عليه. وقوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا. بعضهم ذكر أن حافظ محير ابتدأ بذكر هذه الصفات التي يثبتها يعني الأشاعرة يثبتون هذه الصفات فقط ويزيدون عليها صفة الكلام ولا يثبتون ما عداها. وذكر بعضهم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابتدأ بها لأنه يرى ثبوتها فقط كشان كثير كشان الأشاعرة عموما. والظاهر أن الجزم بذلك فيه نظر، يعني أنه أراد هذا لأنهم يثبتون سبع صفات إضافة إلى ما ذكرها هنا صفة الكلام: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. ولا شاعر متناقضون في إثباتهم لهذه السبع فيما عداها، كما هو مبين في غير ما موضع من كتب العقائد، لا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ومن أحسن الكتب التي بينت تناقضهم في هذا كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام، ولخص منه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية، لخص أمورا طيبات في هذا الجانب يتضح بها بطلان ما ذهبوا إليه. وعلى كل بالنسبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عنده بعض التأويلات على نسق المذهب الأشعري في في فتح الباري وفي غيره من الكتب. ويعتذر له بما يعتذر به لغيره من أهل العلم الذين حصلت لهم بعض الزلات في هذا الجانب بسبب البيئة التي عاشوا فيها ونشأوا فيها. السلام. فإنهم تربوا على هذه العقيدة وعلم منهم كالحافظ حجر والنووي تحري الحق وطلبه، ولعلهم ما وضحت لهم عقيدة أهل السنة العقيدة الصحيحة في هذا الجانب، فلذلك وقعوا فيه ما وقعوا فيه من التأويلات. فتبين تلك الأخطاء التي وقعوا فيها، ويبين بعدها عن مذهب السلف، ويعتذر لهؤلاء الأئمة أنهم لو عرفوا الحق لا أخذوا به لما علم من تحريهم في اتباع الحق واجتهادهم في ذلك، باعتبار أنهم قد ماتوا ونجد في مؤلفاتهم كثيرا الاجتهاد في تحري الحق في مسائل فقهية وغير فقهية، يعتذر لهم بهذا مع بيان تلك الأخطاء وعدم المداهنة بها. يقال أخطأ الحافظ بن حجر في مسألة في تأويله لهذه الصفة، وهكذا أخطأ النووي في هذا القول، مع إجلالنا واحترامنا لهم. وليسوا كغيرهم من أهل الأهواء الذين جاءوا من بعدهم، لا سيما الذين هم في أزمنتنا هذه. وفي أزمنتنا أصحاب أهواء وأصحاب عناد، وبعضهم من هؤلاء المتأخرين يقول لماذا ما تتعاملون مع أخطاء يعني أمثال مثلا سيد قطب حسن البنا وغير هؤلاء كما تتعاملون مع أخطاء أو محير النووي؟ هذا السؤال عرض على الإمام الوادعي رحمه الله تعالى فتعجب منه، نعم، وقال هذا كلام يكاد الشخص يضحك من ركبته، من يعني مقارنة سيد القطب بالحافظ حجر النووي، هؤلاء أئمة. وأما سيد القطب فليس من أهل العلم أصلا، وإنما هو رجل أديب شاعر عنده معرفة بكتب الأدب، ولذلك حصلت له طوام في أبواب العقيدة، فلا يقارن هذا بهذا. ثم إن سيدا قد نصحه أهل علم في زمنه كالعلامة محمود شاكر وغيره، وقاموا عليه الحجة ما يتعلق بطعنه في الصحابة كلامي عن النبي موسى، فعانده وأصر واستكبر استمر على ما هو عليه، فلا يقارن هذا بهذا، لا يقارن هذا بهذا. فلا إفراط ولا تفريط في هذا الجانب، لا غلو ولا جفاء، يعني في مسألة ما حصل للحافظ حجر وللنووي ولغيرهما من أهل العلم من الزلات فيما يتعلق بعض التأويلات للصفات، فلا نقول كما يقول الحدادية يعني تحرق كتب من حجر والنووي وغيرهما بسبب ما حصل لهم من تأويلات. هذا المذهب مذهب فيه غلو ومذهب باطل غير صحيح. ولذلك كان الإمام الواتع رحمه الله تعالى يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار لأفتينا بحرق الحداد، لأنه يقول بتحريق فتح الباري وشرح صحيح مسلم للنووي. فالباري به ثروة علمية هائلة، وهكذا شرح صحيح مسلم، كيف يقال بحرقهما؟ الحجر والنووي ليس بمعصومين، وغيرهما كذلك. فيؤخذ ما في هذين الكتابين من الخير ومن العلم، وما كان من خطأ ينبه عليه ويبين كما يصنع أهل العلم. ولذلك بدأ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بتعقبات لفتح الباري. تعقب المجلد الأول والثاني والثالث، دونت تلك التعقبات طبعت على فتح الباري، حواشي على فتح الباري للعلامة ابن باز رحمه الله، وأكمل هذا المشروع بعض تلامذته. فهكذا أهل السنة الإنصاف، لا إفراط ولا تفريط. ولا يقال أيضا إنهم كانوا على الجادة، وإنما حصل لهم من التأويلات صواب، أو ينسب قولهم إلى قول أهل السنة كما يفعل بعض الغالطين في هذا الجانب. نعم، لا إفراط ولا تفريط. فهم علماء حصلت لهم أخطاء وزلات ينبه عليها وتبين للناس حتى لا يغتر بها، مع الترحم عليهم والثناء الجميل عليهم لما علم من تحريهم للحق واجتهادهم في ذلك في كثير من المسائل والأمور، ومن خلال المطالعة في مؤلفاتهم عرف هذا. لكن كما سمعت بحكم البيئة التي عاشوا فيها، فنشأوا في أزمنة كان المذهب الأشعري هو السائد المنتشر، وكثير من الناس يرى أنه هو مذهب أهل السنة. ولذلك تجد في عبارات يعني ماذا، بعض الشراح من شراح الأحاديث أو بعض المفسرين يقول هذا مذهب أهل السنة، وفي الحقيقة مذهب الأشاعرة، لأنهم كانوا يرون أنهم هم أهل السنة. نعم، وكانوا في أزمنة فيها تنفير عظيم من كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن الذين هم على الولايات سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، والذين هم على القضاء وعلى التدريس أناس على المذهب الأشعري. نعم، ومن كان من أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة طوائف قليلة مستضعفون ليس لهم شأن. فلذلك كثير من أهل العلم نشأ على هذه العقائد، يعني على مذهب الأشعرية. والله المستعان. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، أو للدخول في المقصود الشروع فيه، ومعناها مهما يكن من شيء بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه. بوب البخاري كتاب الجمعة من صحيح باب أما بعد، ذكر عددا من الأحاديث. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. تصانيف جمع تصنيف، والمراد بها المؤلفات، يقال مؤلفات ويقال مصنفات. نعم، والمعنى متقارب، مؤلف ومصنف. وبعض أهل العلم يفرق بين التأليف والتصنيف، فيقولون التأليف جمع كلام الغير والتأليف بينه، يسمى تأليف عندما تجمع كلام العلماء في مسألة المسائل وتؤلف بينه وترتبه، قدم وتؤخر وتعلق بما يناسب المقام، هذا تأليف. أما التصنيف فيقولون هو يعني اختراع علم أو اصطلاح من عند نفسه، كان يكتب في مسألة من عند نفسه، لا يجمع كلام غيره وإنما يأتي بكلام إنشائي من قبل نفسه، هذا التصنيف. بعضهم فرق هذا بين هذين بهذا التفريق، والذي يظهر أن الأمر واسع وقد أطلق هذا على هذا. قال: فإن التصانيف باصطلاح أهل الحديث قد كثرت، اصطلاح أهل الحديث أي فيما اصطلحوا عليه تعارفوا عليه، قصد بعرف أهل الحديث، وأهل الحديث هم المشتغلون به، قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. هذا العلم يسمى بعلم مصطلح الحديث، أي ما اصطلح عليه أهل الحديث من القوانين والقواعد والضوابط التي يتوصل من خلالها إلى معرفة صحة الحديث، إلى معرفة حال الحديث صحة وضعفا. ممكن أن يعرف علم مصطلح الحديث تعريف عام، لعل هذا يأتي معنا إن شاء الله، بأنه العلم بالقواعد والضوابط التي من خلالها يتوصل إلى معرفة حال الحديث صحة وضعفا، أو إلى التمييز بين صحيح الحديث وسقيمه. هذا هو علم مصطلح الحديث، عبارة عن قواعد عامة، ضوابط من خلالها نتوصل إلى معرفة هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هل هو يعني ماذا معلول أو سليم من العلة، وهكذا. قال: فمن أول من صنف في ذلك، إنما قال من أول ولم يقل أول، وذلك أن من ذكر وهو الرامة الرمزي يقولون أول من ألف في مصطلح الحديث ككتاب مستقل، لأنه وجدت قبله مؤلفات لكن لم تكن خاصة بمصطلح الحديث. على سبيل المثال كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله فيه قواعد حديثية وفيه قواعد أصولية. فإذا التأليف على وجه الاستقلال ممكن أن يقيد بهذا، يعني كتاب مستقل في هذا الفن، أول من طرق ذلك هو رامه المزي رحمه الله تعالى. نعم. وككتاب أيضا جامع ممكن أن يقيد بهذا القيد، وحتى هذه الأولية ليست أولية متيقنة وإنما مظنونة، يعني فيما يغلب على الظن. ولذلك الحافظ ابن حجر نفسه كما نقل عنه صاحب الرسالة المستطرفة يقول: أول كتاب أُلف في علوم الحديث فيما يغلب على الظن، قيده بهذا القيد. وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هو أجمع ما جمع بذلك من ذلك في زمانه وإن كان لم يستوعب. ويذكر بعضهم أن أول من تكلم في هذه القواعد والقوانين الشافعي في كتاب الرسالة، فالله أعلم يعني تأليفا. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد كما سمعت في كتاب مستقل، وإلا فوجدت يعني قواعد منثورة في كتاب الرسالة الشافعي، قواعد منثورة أيضا في مقدمة الإمام مسلم على صحيح في العلل للترمذي. قال القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي القاضي إمام من أئمة الحديث، ورام هرمز نسبة إلى رام هرمز، وهي إحدى قال إحدى كور الأهواز من بلاد خوزستان، قيل إن سلمان الفارسي منها وينسب إليها جماعة، توفي سنة 360 هجرية. وكتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي والناقل مطبوع، طبع محققا. قال: لكنه لم يستوعب، يعني ما استوعب جميع أنواع علوم الحديث. نعم، وهذا شأن أول من يصنف في أي فن من الفنون. تجد أول من يكتب في فن من الفنون تفوت أشياء، ثم يأتي بعده غيره ويستدرك عليه ويزيد، ويأتي غيره ويزيد، وهكذا لا تزال الفنون في اكتمال من حيث التأليف تصنيف. وأول من صنف غالبا ما تفوته أمور. نعم، ابن معطي رحمه الله تعالى له ألفية في علم الحديث، في علم النحو عفوا، جاء بعده ابن مالك فألف تلك الألفية، نظم تلك الألفية المشهورة، فقال في أوله: فائقة ألفية ابن معطي. لماذا؟ لأن المتأخر غالبا يطلع على أشياء ما اطلع عليها المتقدم فيزيدها، سيما في مجال التأليف والتصنيف، مع الاعتراف بالفضل للسابق، وهو بسبق حائز تفضيلا ومستوجب ثنائيا جميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخر، كذا قال ابن مالك. جاء السيوطي أيضا وأضاف بعض الأشياء التي لم يضيفها ابن مالك، وألف تلك الألفية المشهورة أيضا بنحو قال: فائقة ألفية ابن مالك، وهكذا. جاء أيضا غير السيوطي وقال: فائقة ألفية السيوطي. فالشاهد من هذا كما يقال في المثل: كم ترك المتقدم المتأخر. فأول من يصنف في فن من الفنون تفوت أمور، يأتي بعده من يستدرك عليه وهكذا. وطبع الإنسان البشري هو النقص، ما يكمل أبدا، ما من كتاب ألف هو عبارة عن جهد بشري لابد من أن يستدرك عليه، ولابد من أن يحصل له نقص وخلل. الكمال لله سبحانه وتعالى. يذكرون علي الأصفهاني رحمه الله أنه قال: ما إني نظرت، قال الكلام بمعناه، فرأيت أنه لا يؤلف أحد كتابا إلا أنه كلما طالع فيه يقول لو قدم هذا لكان أحسن ولو أخر هذا لكان يستحسن. ثم قال في أثناء كلامه لأن يعني علل هذا بأن يعني الإنسان مجبول على النقص وهذا الطبع البشري، والله عز وجل يا أبا أن يكون الكمال إلا الكتاب في هذا. قال لكنه لم يستوعب، وكتاب الرام هرمزي رحمه الله تعالى الناظر فيه يجد أنه يعني أكثر فيه من الدفاع عن أهل الحديث وبيان فضلهم والرد على من يتنقص أصحاب الحديث ويزدريهم ويسرف في ذمهم ويتقول عليهم، هذا غالب ما فيه. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن نعيم الضبي النيسابوري المعروف بابن البيع صاحب المستدرك صاحب كتاب معرفة علوم الحديث هو إمام من أئمة الحديث، وما حصل له في كتابه المستدرك سيأتي الكلام عليه بالتفصيل من الأوهام، إنما حصل ذلك لأنه ألف الكتاب لينقحه ثم توفي رحمه الله قبل أن يكمل التنقيح. على كل هو إمام كسائر الأئمة له عليه تقل على كتاب أمور سيأتي الكلام عليه بالتفصيل لموضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. قال والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، نسبة إلى نيسابور من مدن خراسان، لكنه لم يهذب ولم يرتب يعني في كتاب معرفة علوم الحديث، لم يرتب أنواع علوم الحديث. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله، فعمل على كتابه مستخرجا. موضوع المستخرج مر معنا في كتاب الباعث، وحاصل أن يعمد المؤلف إلى كتاب من الكتب فيخرج حديثه بأسانيده لنفسه. مر معنا في البعث سيأتي أيضا كلام عن المستخرجات في هذا الكتاب. قال وأبقى أشياء للمتعقب، يعني فاتته أمور تعقبت عليه بعد ذلك. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت المتوفى سنة 463، إمام من أئمة الحديث، فصنف في قوانين الرواية يعني في قواعدها كتابا سماه الكفاية، الكفاية في معرفة أصول الرواية، وكتاب مطبوع بعدة طبعات، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع كذلك أيضا كتاب مطبوع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي ما من نوع من أنواع الحديث من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، محمد بن عبد الغني بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، هذا كلام ابن نقطة، يعني كل من جاء من المحدثين بعد الحافظ البغدادي بعد الخطيب البغدادي لا يستغني عن كتبه، ولذلك تجد أن ابن الصلاح الذي اشتهرت مقدمته في هذا الفن وسيأتي الكلام عليها استفاد ابن الصلاح مما جمعه مما كتبه الحافظ أو الخطيب البغدادي في كتبه، يعني جمع ما تفرق فيها. وقوله عيال على كتبه بمعنى أنهم لا يستغنون عنها، نعم. قال أطلق على المحدثين عياله لكونه أعطاهم ما يمونهم أن يقوم بكفايتهم في هذا الشأن، وكفاهم مونة ذلك حيث لم يحتاجوا مع وجود كتبه إلى غيرها. ويقال على اليتيم إذا قام بكفايته. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.